أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام إلى الهاشمة اللي هي المرتبة السادسة من الشجاج، والهاشمة فيها حكمها أن فيها عشرة من الإبل، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك كما نص عليه، أي عدم الخلاف، بعض فقهائنا. وفي كشف اللثام ورد تعبير بالاتفاق على ذلك، أنه مسألة متفق عليها. الدليل على ذلك، على أن فيها عشرة من الإبل، هو عبارة عن روايتين للسكوني، وهما الحديث الثاني في نفس الباب المتقدم، وهو الباب الثاني من أبواب الشجاج، الباب الثاني. الحديث الثاني يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن السكوني أن علي عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل، طريق الشيخ الصدوق إلى السكوني صحيح كما في المشيخة، والرواية صريحة في ماذا؟ في أن الهاشمة فيها عشر من الإبل. الحديث الثاني هو عبارة عن الحديث الخامس عشر في الباب نفسه، وهي أيضا رواية للسكوني، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، أو علي بن إبراهيم بن هاشم على اختلاف النسخ، عن النوفلي عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل. هذه الرواية أيضا سندها تام، سواء كان الموجود هو إبراهيم بن هاشم أو علي بن إبراهيم بن هاشم، لأن كل منهما ثقة، والنوفلي أيضا نحن نوثقه، والسكوني أيضا ثقة، فالرواية أيضا تكون معتبرة سندا، وفيها دلالة واضحة على أن الهاشمة فيها عشر من الإبل. نعم، هناك تشكيك في سند الرواية باعتبار آخر، يعني من غير جهة النوفلي ونحوه، وإنما التشكيك من جهة أنه الرواية، أن هاتين الروايتين مرسلتان جندا، باعتبار أن السكوني ما أسندها إلى أحد، يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين ماذا؟ وبين ما يحدث عنه. الرواية الأولى يقول أن عليا قضى في الهاشمة بعشر من الإبل، وشنو السكوني كان حاضر عندما قضى حتى ينقل لنا هذه القضية؟ لابد أنه سمعها، وصلت إليه عن طريق الناقل، ومن الذي نقله لها؟ لابد أن تكون هناك واسطة نقلت هذه القضية للسكوني حدثنا بها، هذه الواسطة مجهولة. وهكذا في الحديث الآخر عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل، نفس الكلام يجي به، أنه ما حاضر هذا القضاء، فلابد أنه نقل إليه، فلابد أن تكون هناك واسطة في النقل، وهذه الواسطة مجهولة. فتكون الرواية مرسلة. هذا الإشكال يتكرر في روايات من هذا القبيل. دفع هذا الإشكال كما ذكروه هو هذا، أن المعهود في روايات السكوني هو أنه يروي قضاء أمير المؤمنين ويروي عن علي عليه السلام بواسطة الإمام الصادق عليه السلام في مروياته، ويروي ذلك بواسطة الإمام الصادق، وهذا هو المعهود في الروايات دائما، هو يعني ينقل عن الإمام الصادق أن عليا قضى في كذا. كثير من الروايات ينقل عن الإمام الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا أو قضى بكذا أو إلى آخره. معظم أحاديث سكوني هي عن الإمام الصادق عليه السلام، ويحدثه الإمام الصادق بما بقضايا علي أو قضايا رسول الله أو غيره من الأمور. فإذا كان هذا هو المعهود في روايات السكوني أنه يروي عن علي عليه السلام أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن قضاء علي بواسطة الإمام الصادق، حينئذ يقال بأن هذه الروايات أيضا هي من هذا القبيل، يعني أنه هو في الحقيقة الواسطة في 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 هذا النقل هو الإمام الصادق عليه السلام. هذا الوجه إذا يعني أوجب نوع من الوثوق بأن الواسطة هي الإمام الصادق في هاتين الروايتين، حينئذ يتم سند هاتين الروايتين، وإلا إذا ما حصل وثوق حينئذ التشكيك يعني يكون وارد، لأنه ما يقول منه أن عليا قضى في الهاشم بعشر من الإبل. لكن على كل حال الوثوق لا يبعد حصوله، لأن السكوني يروي قضاء علي عن الإمام الصادق، يروي قضاء علي عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يبعد حصوله، وإن كان يحتاج في الحقيقة إلى سبر روايات السكوني وملاحظة يعني نسبة الروايات التي يرويها عن قضايا علي وقضايا رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق، نسبتها مع الروايات التي يرويها عن قضايا علي من دون مع نسبتها مع بواسطة غير الإمام الصادق أو من دون واسطة، قد نسبتها. فعلى هذا يمكن أن يقال بأنه يحصل نتيجة لذلك نوع من الوثوق بأنه هذه الرواية أيضا يرويها بواسطة الإمام الصادق عليه السلام. هذا ما يرتبط بالروايات المستدل بها على هذا الحكم في الهاشمة. أكو مطلب آخر يذكره السيد الماتن تبعا للفقهاء. فقهاء ذكروا بأنه أن الهاشمة أن الحكم في الهاشمة بعشر من الإبل يتحقق بالكسر وإن لم يكن جرح، كما في الشرائع وغير الشرائع معظم الفقهاء كذا أن هذا الحكم هو أن فيها عشر من الإبل يتحقق بمجرد كسر العظم. الهاشمة هي التي تهشم العظم وتكسر العظم، هاي الهاشمة معناها على ما تقدم. يقولون أن هذا الحكم يتحقق بكسر العظم وإن لم يكن جرح، ما يشترط في تحقق هذا الحكم أن يكون هناك جرح، لأن كسر العظم لا يتوقف على الجرح، كسر العظم قد يكون بالجرح وقد يكون من دون جرح، يكسر عظمه يضربه بشيء يوجب أن يهشم عظامه لكنه من دون جرح، فكسر العظم أعم من الجرح. وحيث أن المأخوذ في الدليل هو الهاشمة، هاشمة معناها التي تكسر العظم، الهاشمة معناها التي تكسر العظم، هذا هو الموضوع للحكم بعشرة من الإبل، سواء كان مع الجرح يصدق عليه أنها هاشمة، أو من دون جرح أيضا يصدق عليها أنها هاشمة، فيثبت الحكم على كلا التقديرين، ولا يتوقف ثبوت الحكم على أن يكون هناك جرح. خب، هذا المطلب ذكروه في الهاشمة، لم يذكروه في المراتب الخمسة المتقدمة، في الهاشمة ذكروه، وسيأتي أنه في المرتبة السابعة أيضا ذكره بعضهم. خب، لماذا لم يذكروا في المراتب السابقة وذكروا في الهاشمة؟ الظاهر أن الهاشمة تختلف عما تقدم. الهاشمة معناها يتحقق ولو من دون جرح، وإن لم يكن هناك جرح، بينما المراتب السابقة أصلا معناها لا يتحقق إلا بالجرح بافتراض وجود جرح، وهذا واضح جدا. أفرض نجي إلى أول مرتبة الحارصة، الحارصة شنو هي؟ التي تشق الجلد، وهل يمكن تصور تحقق هذا المعنى من دون جرح؟ شلون يعني يتحقق شق الجلد من دون جرح؟ لابد أن يكون هناك جرح. مرتبة ثانية الدامية، اللي هي تأخذ في اللحم قليلا، لا يمكن تصور تحقق معناها إلا بالجرح. شلون يعني تأخذ في اللحم قليلا من دون جرح؟ أو المتلاحمة التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهكذا السمحاق، السمحاق يعني شنو اللي التي تصل إلى إلى الجلد التي تحيط بالعظم، يعني لابد أن تشق الجلد وتشق اللحم كله وتصل إلى هذه الجلدة، هذا لا يكون إلا بالجرح. وهكذا الموضحة بعد أكثر، الموضحة اللي تكشف عن وضح العظم يعني عن بياض العظم، هذا لا يكون الكشف عن بياض العظم إلا بأن تشق الجلد وتشق اللحم وتشق الجلد المحيطة بالعظم حتى تكشف عن بياضه، وهذا المعنى أيضا لا يمكن تصوره إلا بالجرح، أن يكون هناك جرح، من دون جرح لا يمكن تصور ذلك. فيبدو بأن المنشأ فيما ذكروه هو أن الهاشمة تختلف عما قبلها، لأن ما قبلها معناها يتحقق لا يتحقق إلا بافتراض وجود جرح، بينما الهاشمة لا، معناها التي تهشم العظام، هذا معنى الهاشمة، هذا معنى الهاشمة كما تقدم سابقا. وهشم العظام لا يتوقف على الجرح، قد يتحقق مع الجرح وقد يتحقق من دون الجرح، وحيث أن موضوع الحكم هو الهاشمة بهذا المعنى، فالحكم يكون ثابت لهذا المعنى سواء كان هناك جرح أو لم يكن هناك جرح. نعم، في المقابل قد يقال بأنه لا، القضية مو بهالشكل، وذلك باعتبار أن جميع هاي الأقسام حتى الهاشمة هي مأخوذ فيها أن تكون هناك شجة، هي معرفة أصلا في تعريفها، هي الشجة التي تشق الجلد في الحارسة. في الدامية هي الشجة التي تأخذ في اللحم قليلا. متلاحمة هي الشجة التي تأخذ في اللحم كثيرا. وهكذا في سائر، حتى الهاشمة، هاشمة عرفها في العين بأنها شجة تكسر العظم. الشجة كأنها مأخوذة في تعريف هذه الأقسام كلها. زين، خلنا نجي للشجة. الشجة شنو معناها؟ الشجة إذا فسرناها بالجرح التي تكون في الوجه والرأس كما في الصحاح ولسان العرب، الجرح شجة الجرح الذي يكون في الرأس والوجه، هاي الشجة. حينئذ معناه أن الجرح معتبر في ماذا؟ في جميع هذه الأقسام، حتى الهاشمة يكون الجرح معتبر فيها. يعني لابد أن يكون هناك جرح. ليش؟ لأن الهاشمة هي الشجة التي تهشم العظم أو تكسر العظم. الشجة شنو؟ يعني الجرح. إذن الهاشمة هي الجرح الذي يوجب هشم العظم ويكسر العظم، هي تكون مختصة بالجرح ولا تكون ثابتة مطلقا، يعني حتى إذا لم يكن هناك شنو هناك جرح، لأنها معرفة بالشجة التي تكسر العظم، والشجة يراد بها الجرح الذي يكون في الوجه أو في الرأس كما ذكر في الصحاح كما ذكرنا. لكن هذا موقوف عليه من؟ موقوف عليه من؟ موقوف على أن نفسر الشجة بالجرح، أن نفسر الشجة بالجرح. لكن هذا مو واضح كلش، لأنه صاحب العين ما عرفها بهذا، ما عرف الشجة بالجرح كما في الصحاح، وإنما عرفها بكسر الرأس. الشج يقول كسر الرأس، الشج كسر الرأس، يعني ما لم يأخذ في الشج عنوان الجرح. ومن هنا هذا يخلينا نشكك في أن الجرح مأخوذ في مفهوم الشجة أو لا. وعليه يتم ما ذكروه، وهو ماذا؟ وهو أن الهاشمة، أن الحكم في الهاشمة يثبت وإن لم يكن هناك جرح. والسر هو هذا، أن الهاشمة معناها يتحقق من دون جرح، لا يتوقف تحقق معنى الهاشمة على افتراض وجود جرح، بخلاف المراتب السابقة فإن معانيها تتوقف كما بينا على وجود ماذا؟ على وجود جرح. ومن هنا لا يبعد صحة ما ذكروه من أن الحكم في الهاشمة يتحقق وإن لم يكن هناك جرح. هناك مطلب آخر لم يشر إليه السيد الماتن لكن أشار إليه الفقهاء، لا بد أن نتعرض له، وهو أن أنه في الهاشمة عندما نقول فيها عشرة من الإبل، أكو اعتبار لأسنان معينة في هاي الإبل، أسنان معينة أو لا؟ قضية مطلقة، إبل كل ما يصدق عليه الإبل يدفع عشرة، هذا كافي. طبعا اعتبار الأسنان المعينة تقدم سابقا، هي معتبرة في دية النفس بلا إشكال، تقدم مسألة 206 209 هناك تقدم الكلام عن ذلك، أنه إذا اختار الجاني أن يدفع الدية من الإبل، هو مخير بين يدفعها من الدراهم، من الدنانير، من الحلل أو من الإبل، إذا اختار أن يدفعها من الإبل، هنا تجي الروايات يقول إذا اختارها من الإبل، إذا كان خطأ محض فعليه مثلا أن يدفع 30 حقة، 30 بنت لبون، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، يعني مرتبة. في بعض الرواية تقول 30 بـ30 بـ40 حتى تصير 100 دية النفس. على كل الرواية مختلفة، وهناك احنا خالفنا السيد الماتن، السيد الماتن اختار في التقسيم معين، احنا خالفنا في تلك المسألة. هذا مو مهم، يعني ليس المقصود في المقام هذا. الكلام في هذا أنه في محل كلامنا هاي الهاشمة اللي فيها 10 من الإبل، هل 10 من الإبل يعتبر فيها أن تكون أسنان معينة مرتبة حقة وكذا؟ الحقة هي المفسرة بأنها ما دخلت في الرابعة، بنت لبون ما دخلت في الثالثة، في السنة الثالثة يعني، يعتبر فيها أن تكون أسنان معينة هاي 10 من الإبل أو لا؟ هذا الكلام. كثير من الفقهاء ومنهم المحقق في الشرايع اعتبروا ذلك، يعني اعتبروا أن تكون الدية أرباعا في الخطأ، هيك تعبير المحقق، وأثلاثا إن كان شبه الخطأ، يعني ميزوا بين الخطأ المحض وبين الخطأ شبه العمد. ففي الخطأ المحض يقول تكون الدية شنو؟ أربعا، أربعة. في الخطأ شبه العمد تكون أثلاث، أثلاث. مقصودة من هذا هو أن هاي الدية توزع على نسبة ما توزع عليه الدية الكاملة، الدية الكاملة، دية النفس الكاملة في الخطأ شلون توزع؟ ها، هنقول توزع أرباع، أرباع. العشرة من في الهاشمة توزع حسب توزيع ماذا؟ توزيع تلك بلحاظ أسنان الإبل. شقد بها هذه بنات لبون؟ بهاي النسبة أيضا يثبت في ماذا؟ في العشرة. شقد بها حقة؟ يثبت بهاي النسبة أيضا في ماذا؟ في العشرة. فإذا فرضنا أن دية الأكثر في الخطأ المحض في دية النفس، إيش قد دية هذا توزع بهذا الشكل؟ 20 بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، 30 حقة. يقول بالعشرة بالهاشمة توزع على هذا الأساس بنفس النسبة، يعني تكون فيها 2 بنت مخاض و2 ابن لبون و3 بنت لبون و3 حقة، فيكون المجموع 10 بهذه النسبة توزع. وإذا قلنا بأنه الدية 30 بـ30 بـ40، و30 أحد الأقوال هنا 30 حقة و30 بنت لبون و40 خلفة، في المقام أيضا يصير، يعني 3 حقة صير و3 بنت لبون و4 خلفة. خلفة يعني أكو يعني ولد لها يتبعها يخلفها. فتوزع حسب النسبة. سهذا ذكروه، بس الدليل عليه مو واضح، وإن كان هذا بلا أشكال هو أحوط، بلا أشكال أحوط. اعتبار أنه شنو الضرر في أنه يراعي هذه الأسنان بهذا الشكل المذكور كما ذكروه؟ بالنتيجة هو جاء بالواجب، الواجب لو أن يراعي الأسنان لو أن لا يراعيه له الحرية في ذلك. على كل حال هو عمل بالتكليف فلا أشكال أنه أحوط، لكن الكلام في أنه ما هو الدليل عليه. الدليل اللي يدل على التوزيع بهذا الشكل ظاهر أنه مختص بدية النفس، مختص بدية النفس. في دية النفس دلت الأدلة الكثيرة على التوزيع، وفيها خلاف أيضا هذه الروايات كما قلنا في كيفية التوزيع، لكن دلت الأدلة على التوزيع في دية النفس. أن نستفيد من هذه الأدلة الواردة في دية النفس على التوزيع المعين إذا اختار دفع الدية من الإبل، أن نستفيد منها أن هذا التوزيع بهذه النسبة لابد أن يتحقق في الهاشمة. هذا أمر مواضح، هذا أمر يعني ليس واضحا، ومن هنا يكون الدليل على ما ذكروه غير واضح. اللهم إلا أن يقال أننا نستفيد ذلك من نفس الدليل الذي يدل على ثبوت عشر الدية في الهاشمة. مو الدليل في الهاشمة يدل على ذلك، نقول بها عشرة من الإبل يعني عشر الدية. إذا دل الدليل على أنه في الهاشمة عشر الدية، عشر الدية يعني شنو عشر الدية؟ ها؟ عشر الدية الكاملة، الدية الكاملة مئة، هذا يقول في الهاشمة عشر هذه الدية. هنا يمكن أن يقال بأنه يستفاد من هذا الدليل أنه يعتبر في هذا العشر أن يكون على غرار الدية الكاملة، لكن بحسب النسبة. عشر هذه الدية يكون بأن تقول أنا اثنين بتلبون واثنين كذا وأربعة كذا وأربعة كذا مثلا، ثلاثة كذا ثلاثة كذا، على غرار ماذا؟ الدية التي ثابت. فإذا كانت كان الخطأ هو هذا، عشرين بعشرين ثلاثين بثلاثين في الدية الكاملة، هنا الخطأ في الهاشمة يقول فيها عشر تلك الدية، عشر تلك الدية في الحقيقة لابد أن يكون هكذا، يعني اثنين حق واثنين كذا وثلاثة كذا وثلاثة كذا، حينئذ هذا يكون عشر ماذا؟ تلك الدية. فإذا كانت الدية الكاملة في شبه العمد أثلاث، يعني ثلاثين بثلاثين بأربعين. الدليل هنا يقول الهاشمة في شبه الخطأ مثلا هو عشر الدية، يعني دية شبه العمد، عشر تلك الدية لابد أن يكون بهذا الشكل، بأن نقسم العشرة إلى ثلاثة وثلاثة وأربعة حتى تكون عشر تلك الدية بالمواصفات التي هي عليها، وبهذا يثبت هذا الشكل. هذا يمكن أن يكون توجيه لما ذكروه من اعتبار الأسنان المعينة في ماذا؟ في الهاشمة. المرتبة السابعة هي المنقلة، وقد تقدم معناها سابقا. هذه المنقلة حكمها أن فيها خمسة عشر بعير، خمسة عشر بعير، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك كما صرحوا به، وتدل عليه روايات عديدة، منها صحيحة الحلبي هي الحديث الرابع في الباب الثاني، ورد فيها والمنقلة خمسة عشر من الإبل، خمس عشر من الإبل. وهكذا معتبرة أبي مريم هي الحديث الثالث عشر في الباب نفسه، ورد فيها وفي المنقلة خمس عشرة، وإذا فيه يقول في العين خمسون وفي الجائفة الثلث وفي المنقلة 15 وفي الموضحة 5 من الإبل. وهكذا صحيحة رواية أبي حمزة اللي هي الحديث 18 في الباب نفسه. حديث 18 الرواية هذه يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة 5 من الإبل وفي السمحاق دون الموضحة 4 من الإبل وفي المنقلة اللي هي محل شاهدنا 15 من الإبل عشر ونصف عشر. شوفوا هي الرواية تأكد هذا الشيء، يقول عشر ونصف العشر، عشر دية 10 يضاف لها نصف العشر 5 فصل 15 عشر ونصف العشر. وهذا يظهر منا يفيدنا في البحث الآتي، فإنه لا يشترط دفعة من الإبل، يوجد دفعة من الدراهم والدنانير لكن بهذه النسبة، يعني يأخذ من الدراهم عشر الدية ونصف عشرها وهكذا من الدنانير. على كل حال الرواية صريحة في أن المنقلة فيها 15 من الإبل. نعم هذه الرواية فيها مشكلة في السند من جهة أنها مقطوعة، طبعا يبدو أن أبي حمزة في الرواية هو أبو حمزة الثمالي، يعني بحسب الطبقة مناسب أن يكون أبو حمزة الثمالي وهو ثقة، وظريف ثقة، وعلي بن الحسن بن فضال ثقة، وسند الشيخ الطوسي إلى الحسن بن علي بن فضال أيضا تام، ظاهر أنه تام على ما أتخطر. ظاهر أن الإشكال بالرواية ليس من هذه الجهة، ليس في السند المذكور، وإنما الإشكال إذا كان هناك إشكال في أن الرواية مقطوعة، لأنه أبو حمزة لا يرويها عن الإمام، وإنما الرواية هكذا عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة 5 من الإبل. شنو هذا كلام لأبي حمزة أو لا أنه ينقله عن الإمام عليه السلام؟ فهي مقطوعة. على كل حال هذه هي الرواية الثالثة التي تدل على الحكم في المنقلة. السيد الماتن هنا ذكر نفس ما ذكره وما ذكره الفقهاء في الهاشمة، وهو أن الحكم يتحقق بنقل العظام كما هناك في الهاشم يتحقق بكسر العظام، هنا هم يتحقق الحكم بنقل العظام من مكان إلى آخر، وإن لم يكن جرحون، هناك هم قال وإن لم يكن جرح، هنا هم قال وإن لم يكن جرحون. إذن الحكم فيهما لا يتوقف على الجرح في الهاشمة والمنقلة. باقي الفقهاء ما ذكروا هذا في المنقلة، ذكروه في الهاشمة لكنهم لم يذكروه في المنقلة. والظاهر أن الوجه الذي ذكرناه لتخريج هذا الحكم وهو أن الحكم في الهاشمة لا يتوقف على الجرح يجري في المنقلة أيضا. إحنا اللي ذكرناه هو هذا، أن معنى الهاشمة لا يتوقف على افتراض وجود جرح بخلاف المراتب السابقة. مراتب السابقة كل معانيها لا تتحقق إلا بافتراض وجود جرح، بينما الهاشمة ليست كذلك. وحيث أن موضوع الحكم في الروايات هو الهاشمة، والهاشمة معناها عام يثبت مع الجرح ويثبت من دون جرح، فلا بد أن يكون الحكم أيضا تابعا لذلك. هذا اللي ذكرنا. هذا بنفسه يمكن تطبيقه في المنقلة، منقلة أيضا كذلك. الضربة التي توجب نقل العظام، هذا ممكن مع الجرح، ممكن بدون جرح، ممكن بدون جرح. فمعنى المنقلة لا يتوقف على افتراض جرح، وحيث أن الموجود في الروايات هو عنوان المنقلة، وهو العنوان لا يتوقف على وجود جرح، فيكون الحكم الثابت للمنقلة ثابتا مطلقا سواء كان هناك جرح أو لم يكن هناك جرح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.